بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يملأ السماء والأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربنا من شيء بعد، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تتابعت آلاؤه وترادفت نعماؤه، سبحانه هو أهل الثناء والمجد، أهل التقوى وأهل المغفرة، هو لكل نعمة وفضل وإحسان أهل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المحبين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كالغيث أحيا الله به دنيانا واستبشرت بحديثه أرجانا، صلوا عليه وسلموا واستلهموا من هديه ما يسعد الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهذه ليلة الجمعة معشر المسلمين ليلة الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتسابق المحبون بصلاتهم وسلامهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، يملؤون صحائف أعمالهم، يعمرون أوقاتهم، يضيئون دنياهم بصلاتهم وسلامهم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون في جوف ذلك أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم منجاة من الكرب ومدفعة للهم وتحقيق للمآرب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قالها عليه الصلاة والسلام لأبي رضي الله عنه إذ قال له: إذن أجعل لك صلاتي كلها، صلى الله عليه وآله وسلم. وما يزال مجلسنا هذا أيها الأحبة الكرام كل ليلة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام، نتدارس هذا السفر المبارك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فننتظر صلاة إلى صلاة نحوز أجرها. ونحن في رحاب بيت الله الحرام ليس كسائر المساجد على وجه الأرض إطلاقا، ونحن نعمر ليلتنا ونستفتح جمعتنا بالصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر جملا من حقوقه العظيمة وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث في الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله لبيان ما حفظ الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وما عصمه به من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وأذى الناس والجن أجمعين، فعصمه الله وحفظه وأيده في دلالة عظيمة ذات تأكيد على عظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. مضى في هذا الفصل مجلسان فيهما الآيات الواردة في هذا الباب: والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده، وأمثال ذلك من النصوص التي حفظه الله تعالى بها وتكفل له بالعناية به وحماية قدره، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا عليه الصلاة والسلام. ومضى كذلك جملة من الحوادث والوقائع التي كان فيها الناس في ذاك الوقت أحرص ما يكون أحدهم حال كفرهم بالله وعدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا عليه من المكائد والرغبة في الأذى والتخلص منه ما نقلته أحداث السيرة وحفظته الروايات. مضى حديثنا عن جملة من تلك المواقف، وكان آخر ذلك قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه في تتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة، ونستأنف حديث الليلة حيث وقف بنا ليلة الجمعة الماضية من قصة سراقة رضي الله عنه.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا. فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. هذا هو مجلسنا 11 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة، وبأسانيدكم المتصلة ورواياتكم المتسلسلة إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه. قال رحمه الله تعالى: وقصته مع سراقة بن مالك بن جعش من حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر رضي الله عنه الجعائل فأنذر به، فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره، ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوتينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. فساخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداهم بالآمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر رضي الله عنه، وأخبرهم بالأخبار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم، فانصرف يقول للناس: كفيتم ما هاهنا. وقيل بل قال لهما: أراكما دعوتما علي فادعوا لي، فنجا. ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كان هذا ختام مجلسنا ليلة الجمعة الماضية. قصة سراقة رضي الله عنه واحدة من أعاجيب القصص في السيرة النبوية، ليس لما فيها من غرامة الأحداث، لكنها حقيقة حدث عظيم، وفيه فوق ما كان من النصرة الجلية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الهجرة النبوية فاصل في تاريخ السيرة وصفحة جديدة انتقل منها نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم من حياته بمكة ودعوته طيلة 13 سنة إلى مهاجره بطيبة الطيبة، فكانت 10 سنوات الأخيرة من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم حافلة بالجهاد والامتداد والفتح والنصر والتمكين، حتى التحق بالرفيق الأعلى. قصة الهجرة ذات عبر وأحداثها عظيمة، وفيها والله من مواضع الإيمان ما يملأ صدر المسلمين إلى يوم القيامة، وفي أحداثها ما يستلهم منه العبر والحكم والفوائد التي تحتاجها الأمة، ليس اليوم بل في كل زمان ومكان. أوجز المصنف رحمه الله حادثة الهجرة وقصة سراقة فيها إيجازا، وهي مروية في عامة كتب السير والتواريخ، ومخرجة أيضا في كل دواوين السنة بلا استثناء، ومنها ما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الهجرة من حديث عائشة رضي الله عنها حديثا من الأحاديث الطوال في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في قصة هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وقد كانت يوم الهجرة حين ابتداء الرحلة والانتقال من دار أبيها أبي بكر الصديق، كانت شاهدة على القصة وحاضرة لأحداثها، ثم جمعت ما تم لأبيها مع النبي عليه الصلاة والسلام أثناء تلك الهجرة وأحداثها العظام، حتى سردت ذلك في رواية هي في أعلى أسانيد الصحة ثبوتا لدينا أمة الإسلام، وخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. وموضع الشاهد ذلك الحدث الذي لحق فيه سراقة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وحتى نأتي إلى موضع الشاهد من الحديث تحديدا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة وبشر صاحبه أبا بكر رضي الله عنه بالصحبة، خرج فكمن في الغار 3 أيام ليس يعلم بمكانهم أحد إلا آل أبي بكر. فعامر بن فهيرة مولاه رضي الله عنه يأتيهم بالطعام باللبن، وابنه عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، وابنته أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها تأتيهم بالطعام والزاد الذي جعلته في منطقها بعد أن قطعت نطاقها نصفين، فجعلت أحدهما سفرة تحمل فيه الطعام والآخر تمنطقت به. فكانت أسرة أبي بكر وآل أبي بكر كلها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هجرته، لتعلموا ما للصديق من وزن في الإسلام وما له من مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرج بعد الكمون في الغار 3 أيام وانطلقا يخطان درب الهجرة إلى طيبة، أدركتهم حادثة سراقة، وهي كما في صحيح البخاري وقد رواها ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، يعني جعلوا جائزة في من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بصاحبه الصديق حيا أو ميتا، يأتي به مقتولا أو أسيرا، جعلوا فيه الجائزة دية، والدية كانت 100 من الإبل، وهذا من أثمن ما يكون وأبلغ ما يكون في التحفيز والعطاء. قريش لما خرج من يديها رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره بعدما أحاطوا به، رأوا كأنما الدنيا انقلبت عليهم، فكان الهم الأكبر أن يظفروا به صلى الله عليه وسلم وأن لا يخرج من قبضتهم، فاستنفروا ذلك الاستنفار العظيم. قال: فجعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. يقول سراقة ويحكي ما حصل له في القصة، قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أسودة يعني ظلالا وأشخاصا. يحكي هذا الرجل أنه رأى على بعد ظلال أشخاص يمشون على الساحل، قال: أحسبهم محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم. أراد سراقة أن يظفر بالجائزة وأن يتفرد هو بهذا الصيد الثمين، فأراد أن يصرف ناقل الخبر والرائي الذي رصد مسير الثلاثة، نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه والخريت الدليل ويقال بل عامر بن فهيرة، فأراد أن يظفر سراقة ويتفرد بالجائزة، فصرف ناقل الخبر فقال: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني على مرآنا، يعني أنا أعرف من تقصدهم، فلان وفلان انطلقوا عما قريب، فلعلك أبصرتهم. وهو يعرف في قرارة نفسه أن المقصود في الغالب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي. اتخذ كل تدابير الخفية، لبث في المجلس هنيهة حتى لا يلحظ استعجاله ويستغرب أمره، ثم أمر بالجارية أن تجهز الفرس لئلا يخرج بها هو فيلتفت إلى شأنه، وخرج من ظهر البيت وليس من الأمام. ثم لما أخذ الرمح يأخذه بيده خارجا قال: فحططت بزجه الأرض، وزج الرمح أسفله الحديدة التي تكون في أدناه، يعني خفض الرمح فجعل يخط به في الأرض يخشى أن يرفعه كالمعتاد فيبرق الرمح بالشمس فيلحظه الناظر من قريب أو من بعيد. اتخذ كل تدابير الاختفاء حتى لا يلحظ. قال: وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني أصبح يسرع بفرسه يخط بها المسافات، حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، يعني سقطت من على ظهرها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. وعلى عادة العرب في الجاهلية فإنها إذا أرادت اتخاذ قرار في أمر ذي بال يستقسمون بالأزلام ويعلقون بها الاعتقاد فيما يكون في المستقبل من خير أو شر، والأزلام هي رؤوس السهام أو الريش ونحوها، يجعلونه في قدح ويكتبون على بعضها عبارات تشير إلى تفاؤل أو تشاؤم، خيرا أو شرا، تطيرا بذلك. قال: فلما أدخل يده خرج العلامة التي تدل على الشر والسوء، ومثله في اعتقاد العرب ينبغي أن يثنيه عن أمره ويصرفه عن مراده. قال: فاستقسمت بالأزلام فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. قال: فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. خالف عقيدته وهو كافر، لأن الإغراء كان أكبر والصيد ثمين، وهو على مقربة منهم وقد أبصرهم، فليس شيء يحول بينه وبين الحصول على الدية التي وعدت بها قريش. قال: وعصيت الأزلام تقرب بي، يعني الفرس، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، يعني بلغ من القرب مدى يسمع فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: ساخت يدا فرسي في الأرض، يعني غاصت قوائمها وأصبحت داخل الأرض. قال: حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، يعني الفرس، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. فكان هذا أمرا مرعبا مخيفا بالنسبة إليه. قال: فلما بالكاد أخرجت قوائمها من الأرض إذا بدخان يعلو وغبار يصعد إلى السماء. فكان أيضا ينبغي أن يزيده ذلك خوفا، وأنه يقبل على أمر قد يكون فيه هلاكه وحتفه. قال: مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية. قال: فخرج الذي أكره. قال: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، لأنه أعطى الأمان ورأى أنه أمام رجل من البشر معصوم من رب البشر وأنه لا سبيل إليه، فأعطاه الأمان وأخبره ما بمكة من رصد وتتبع ومن حث بالجوائز على الإتيان به صلى الله عليه وسلم. قال سراقة: وعرضت عليهم الزاد والمتاع، لأنه بلغ منه الأمان والثقة بحاله عليه الصلاة والسلام، بدأ يبذل الزاد ويبذل الركب والمتاع ليتقوي به على السفر. قال: فلم يرزآني، يعني ما تحمل شيئا ولا أخذ ولا كلفاني شيئا مما عرضت، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام منه هدية ولا أعطية ولا مساعدة. قال: فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخفي عنا، يعني أكتم الخبر ولا تدل أحدا. قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتابا أو كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، يعني من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التحق عليه الصلاة والسلام ببقية طريقه حتى ما كان من بلوغه طيبة الطيبة في هجرته وما كان فيها من أحداث. والمقصود في موضع الشاهد هنا أنه لما بلغ به الأمر قربا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما هم عليه من الحفظ والعصمة الإلهية، أيقن أن هذا أمر ليس بمقدور البشر لكنه تدبير رباني. هذه صفحة من نصرة ربكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، عصمه الله وحفظه وسخر له من الأسباب ما لم يظفر بالوصول إليه عدو ولا حاسد ولا ذو كيد يرغب في أذاه أو اعتراضه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه آية من الله أمة الإسلام، حفظ الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف عظام وأحداث جسام، لعل من أعظمها وأكبرها حادثة الهجرة في مبتدأ خروجه وهم يحيطون بداره يريدون قتله، قد تآمروا وأعدوا العدة ورتبوا ما لا يمكن أن يفسد أو يفشل، لكن الله عز وجل حفظه فنجا. ثم أدركوه في طريق الهجرة فوقفوا على باب الغار حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا، فيعصمهم الله ويحفظهم. ثم يدركهم الطلب مع سراقة في هذا الموضع، لكن الله عز وجل يحفظه، وما زال حفظ الله تعالى به تحقيقا لوعده الكريم: والله يعصمك من الناس. وقوله عز اسمه: أليس الله بكاف عبده، فكانت الكفاية التامة والعصمة العظيمة والحفظ الأكمل من ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قصة سراقة فيها من الأحداث العظام فوق هذا المظهر الكبير من العصمة من الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل إذا شرف أحدا من عباده بأداء أمر من واجباته أو تبليغ رسالته من الأنبياء والرسل عليهم السلام أو من يخلفهم في أممهم من المصلحين والدعاء، فلا والله لن يخذل الله عز وجل عبدا قام برسالته وأدى الناس إلى دعوته وتحمل أعباء هذا التكليف العظيم بكل شرف وفخر. فالله عز وجل ناصر دينه وحافظ أولياءه وعباده المؤمنين، لكن الدنيا ابتلاءات ومواضع اللقاء فيها بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وما كتب الله من عداوة ومدافعة بين الحق والباطل بين الخير والشر توجب كثيرا من المواضع التي يصاب فيها أهل الإيمان والخير والصلاح، يصابون فيها بأذى ومشقة وعنت وشيء كثير من العدوان، هو ابتلاء من الله عز وجل كما تقدم بكم غير ما مر. لكن الحفظ متحقق، ودين الله عز وجل منصور محفوظ بأمر الله من فوق 7 سماوات. في قصة سراقة من الآيات والعبر هذا الكتاب من الأمان الذي كتب له، وتذكر الروايات الأخرى أن سراقة احتفظ به ثم قدم به النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وأظهره له وأعلن إسلامه. بقي سراقة محفوظا بهذا الموقف وهذا اللقاء. لا تذكر الرواية هنا أن سراقة أسلم، لكنه وعد فوفى بوعده وأخفى عن قريش طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل وهو عائد بعد انصرافه من لقائه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
وصاحبه الصديق رضي الله عنه يرد كل من لقيه في الطريق فيقول كفيتم ما هاهنا، لا شيء هنا، أنا عائد للتو، فاصرفوا جهدكم وبحثكم في طريق أخرى وسبيل آخر. فحفظ هذا الأمر وفاء بوعده ولم يكن على إسلام، وفى بالوعد. تذكر الروايات في غير الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره لما قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، ليست في رواية الصحيحين وهي عند غيرهم. فلما فتحت فارس وجيء بكنوز كسرى وأتي بها الفاروق عمر رضي الله عنه في خلافته فأبصرهما، تذكر هذا الوعد فنادى سراقة وأتى به فأعطاه السوارين وتعجب، فأيقنا نبوءة نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل عشرات السنين تتحقق ذاك اليوم، فزادهم ذلك إيمانا. في قصة سراقة من الأحداث والعبر العظام، ونحن نذكر حادثة الهجرة بكل ما فيها لنزداد إيمانا. أي لحظة هي لحظة المشقة والصعوبة والابتلاء بلغها قلب أبي بكر رضي الله عنه؟ هو بشر مثلي ومثلك، نعم شرف بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة ولم يشركه فيها أحد، فنان فضلا وسبق الأمة كلها رضي الله عنه، بذل نفسه وبذل ماله. لكن تلحظ أنه عندما جاء البحث إلى فم الغار أدركه القلق والخوف الطبيعي الذي يدرك البشر بالنظر إلى ما تقع عليه الحواس. والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي إدراك سراقة يقول أبو بكر رضي الله عنه أتينا يا رسول الله، يشير إلى إدراك سراقة وأنه قد أدركوا، وجعل سراقة يقرب منهم فيقول أتينا يا رسول الله، يعني نحن قد أدركنا الطلب وأتانا من يمكن أن يكون الأسر بيديه وسنعود بكل خسارة إلى قريش وأذاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة لا تحزن إن الله معنا. يلتفت أبو بكر وحق له أن يتلفت، لن نظن أن خوفه على نفسه أعظم من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول إن أبا بكر رضي الله عنه بكل ما بلغه من درجة الإيمان التي لو جعل فيها إيمان الصديق وحده في كفة وإيمان الأمة كلها، أنا وأنت وآباؤنا وأجدادنا وكل بني الإسلام في كفة، لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه لما بلغ من صدق الإيمان وثقله في قلبه رضي الله عنه. لكنه مع ذلك مر بتلك المضائق فأدرك من صعوبة ومشقة وحزن قلب وألم فؤاد ما تكلم به في تلك المواقف. تدري ما المراد؟ أنه لن يأمن أحد منا ولن يسلم في هذه الدنيا مهما بلغ في قربه من الله وولايته عند الله وصدق إيمانه بالله وعظمة تقواه لله، والله لن يبلغ إيمان أبي بكر ولا نصفه ولا عشره. أيسلم أحدنا لإيمانه في دنياه من موقف فيه ابتلاء عصيب يرجف بالأبدان وتهتز له القلوب وتخفق فيه المشاعر خوفا على دينه أو أمته أو كتاب ربه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لو حصل هذا الأمان والاطمئنان لأحد لكان أصدق الناس وأحراهم به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. لنوقن أنه قد تدركنا مواقف يعتصر فيها القلب حزنا أو ألما على حال الإسلام أو بني الإسلام أو أمة الإسلام، فلا تأسى، كانت قلوب أعظم من قلوبنا أصابها هذا الأسى وأصابها الخوف والهم والحزن، لكنها دلالة صادقة على إيمان وحب للدين وتضحية لأجله وحمل لهمه. هذه أمارة صدق يفرح بها صاحبها إذا ما شعر في مواطن في بعض مواقف الحياة باعتصار قلب وحزن فؤاد وغم قلب، لا لنفسه بل لدينه ولأمته. هذه أمارة خير، وأبو بكر رضي الله عنه وجدها ليس مرة ولا اثنتين لكنه كان في كل مرة يزيده نبينا صلى الله عليه وسلم استبشارا وتفاؤلا وثقة بوعد الله ونصر الله عز وجل له. قصة سراقة سطر في تاريخ كبير من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تحكي هذه القضية العظيمة، ما هي؟ حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتأييده له وعصمته له عز وجل، وستأتيك الشواهد الأخرى في هذا الفصل تباعا.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما فخرج يشتد يعلم قريشا، فلما ورد على مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع، وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه.
نعم، ساق المصنف رحمه الله خبر هذا الراعي، وليس يعرف في كتب الرواية شأنها أو سند لها، وأنها إن كان لها شيء يثبت فهو من قبيل هذا الحفظ الذي تقدم، وأن الراعي لما أتى قريشا ورد مكة ضرب على قلبه فأنسي شأن البحث ورؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وضرب على قلبه فما يدري ما يصنع، وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجاءه فيما ذكر ابن إسحاق وغيره أبو جهل بصخرة وهو ساجد وقريش ينظرون، ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه إلى عنقه، وأقبل يرجع القهقرى إلى خلفه، ثم سأله أن يدعو له ففعل، فانطلقت يداه، وكان قد تواعد مع قريش بذلك وحلف لئن رآه ليدمغنه، فسألوه عن شأنه فذكر أنه عرض لي دونه فحل ما رأيت مثله قط، هم بي أن يأكلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، لو دنا لأخذه.
قصة عدو الله أبي جهل لعنه الله في أذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه القصة الوحيدة في تاريخ السيرة، وأبو جهل من ألد الأعداء للدعوة بمكة وأشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغت بأبي جهل عداوته وحقده ما ذكرها هنا، وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة في سيرته عن شيخ له لم يسمه في السند، وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله: ابن إسحاق إذا لم يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به. المقصود أنه ليس بالسند الذي يعول عليه المحدثون عادة، لأن ابن إسحاق عندهم في عداد المدلسين، وإنما يحتمل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث إن سمى شيخه الذي روى عنه، فإذا لم يسمه كان ذلك دونها بكثير في التعويل على روايته. لكن من القصص المنتشرة جدا في أحداث السيرة والمذكورة في كثير من مواضعها، وهذه القصة ساقها ابن إسحاق في سياق مفاوضة كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لما أرادوا أن يتنازل عن دينه وأن يترك الدعوة وأرادوا إغراءه ببعض المغريات، فما وجدوا إلا إباء وإصرارا وثباتا على الحق والدعوة وهذا التشريف بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلبت تلك المفاوضة إلى إعلان صريح بالعداوة وتوعد صريح بالأذى والقتل والنكال. توعد أبو جهل لعنه الله فقال: أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، يقول مخاطبا قريشا: فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، يعني أنا قاتله غدا لا محالة، فإن شئتم أن تتخلوا عني وتسلموني لقبيلته من قريش من عبدي بناف فأكون ضحية لذلك وأقتص من أجله، أو امنعوني. قال: فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، ليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، فقالوا: لا والله ما نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف لا يطيق حمله، بالكاد يحمله، وأتى به فناء الكعبة يرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي عادته، وعبر من أمامهم وأبو جهل ما يحرك ساكنا، فأتى عليه الصلاة والسلام عند الكعبة فطاف وصلى حتى إذا سجد قام أبو جهل ينفذ ما وعد وخسئ عدو الله، انطلق يحمل الحجر أو الصخرة. قال: وقريش تنظر لعله يتأتى له أن يطرحها عليه. قال: فلزقت يده ويبست يداه إلى عنقه وأقبل يرجع القهقرى، يعني يتراجع بخطواته إلى الوراء، ثم سأله أن يدعو له ففعل، فانطلقت يداه فسقط الحجر وإذا به يرجع قد ارتعد واصفر لونه وسقط قلبه من صدره لا يدرون ما الذي حل به. فلما عاد وهو الذي حلف لا يفعلن ويفعلن سألوه عن شأنه ما الذي حصل، فذكر أنه عرض له دونه دون النبي صلى الله عليه وسلم فحل من الإبل. قال: والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل أنيابه لفحل قط، هم بي أن يأكلني. فذاك الذي أرعبه وأسقط قلبه فجفت يده وتصلبت فتراجع. يقول ابن إسحاق: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل لو دنا لأخذه. والحديث كما سمعت ليس بالسند الصحيح الذي به تحكم على الأحاديث صحتها، لكنه من ضمن قصص السيرة وأخبارها التي تروى، وبعضها يتساهل في هذا الشأن. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه. وذكر أن في هاتين القصتين وذكر أن في هاتين القصتين نزلت: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
ذكر شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه نزول هاتين الآيتين قولا من الأقوال في قصة أبي جهل وقصة الرجل المخزومي من بني المغيرة، وذكر القرطبي كذلك والبغوي أيضا رحمة الله عليهم أجمعين أن مما ذكر في سبب نزول هاتين الآيتين من سورة ياسين قصة أبي جهل وصاحبه المخزوميين. والقصة تحكى أنها حادثة واحدة ذات موقفين. سمعت قبل قليل قصة أبي جهل، تذكر في بعض كتب الرواية أنه كان بصحبته اثنان من بني مخزوم، أحدهما الوليد بن المغيرة، وأن أبا جهل قبحه الله لما عاد مرعوبا قد التصقت يداه ويبست، فلم يستطع أن ينفذ ما وعد من رمي الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الوليد بن المغيرة فقال: أنا أفعل. يقول هنا أن رجلا من بني المغيرة قيل هو الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فلما عاد أبو جهل ولم يصل إلى ما يريد من مراده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط الحجر منه، أخذه رجل من بني مخزوم قيل هو الوليد فقال: أنا أقتله. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طمس الله بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع قوله لكنه لا يراه، فرجع إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه: يا فلان. فلما سمع الصوت أقبل إليهم، وإلا فقد ذهب عنه رؤية الأشخاص والأبصار، فما عاد يرى شيئا حفظا من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كذلك في عداد ما شاع في قصص السيرة وأخبارها وحكاياتها، لكنه لم يثبت على مقتضى الصنعة الحديثية عند أهل العلم، وذكر في سبب نزول هاتين الآيتين غير ذلك من الأسباب. فسياق القصتين في أبي جهل والرجل المخزومي من بني المغيرة واحدة، وأنها محاولة بعد محاولة وكرة بعد كرة، لكن الله عز وجل يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق وغيره في قصته إذ خرج إلى بني قريظة في أصحابه فجلس إلى جدار بعض آطامهم، فانبعث عمرو بن جحاش أحدهم ليطرح عليه رحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصتهم. وقد قيل إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذه القصة نزلت.
نعم، هذه قصة بني قريظة كما ذكر المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليهم، وأن إتيانه إليهم كان لسبب، واختلف في ذكر السبب الذي من أجله أتى بني قريظة. ولعل سبق قلم أو سهوا من المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه بني قريظة، والصواب أنهم بنو النضير، فإن اليهود في المدينة كانوا على ثلاثة قبائل، بنو قينقاع، وقد أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد بدر بسبب غدرهم وخيانتهم، وبنو النضير وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وبنو قريظة وأجلاهم عليه الصلاة والسلام بعد الخندق، فتوالى إخراجهم وإجلاؤهم من المدينة تباعا عقب كل غزوة من الغزوات النبوية الكبار بدر وأحد والخندق. فالصواب أنه أتى بني النضير فجلس إلى جدار بعض آطامهم. الآطام جمع أطم، وهو إما الحصن المنيع المرتفع أو البناء المربع مثل القصور والدور العالية الأسوار. وعموما كانت مساكن اليهود بالمدينة على هذه الأشكال، حصون منيعة وبنيان مرتفع. قال فلما جلس إلى جدار بعض آطامهم، يعني أسند ظهره إلى جدار الحصن، فانبعث عمرو بن جحاش، وبعضهم يضبطها عمرو بن جحاش بتشديد الحاء، ابن كعب، انطلق لينفذ غدرا ما زال يجري في دماء اليهود قبحهم الله، غدر العهود ونقض الوعود. وقد تعاقدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة على الحفظ والنصرة وعدم الغدر والخيانة، وأن يكونوا معه يدا واحدة. وقيل إنه أتاهم في قصة الدية يستعينهم كما في الرواية الآتية بعد قليل، وهذا هو الصواب، أنه أتى بني النضير ليستعين بهم في دية قتيلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما كان قافلا من سرية بئر معونة، فاعتدى فقتل اثنين خطأ، فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام دية القتيلين، فأتى إلى بني النضير يستعين بهم، وبينه وبينه من العهود والمعاقدات ما يوجب عليهم التعاون، فأتى. فلما أرادوا التفاوض معه وعدوه أن ينتظر، فانتظر عند جدار وأسند ظهره الشريف إليه، ثم انطلقوا يتآمرون، فقال قائلهم لن تجدوا فرصة أفضل من هذه لقتله. فقام أشقاهم عمرو بن جحاش بن كعب ليطرح عليه الرحى، وحجر الرحى حجر كبير الذي يدار ليطحن عليه الحب، وثقيل فإذا سقط من علو قتل ما تحته. فانطلق يحمل الرحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ بحفظ الله المعصوم من فوق سبع سماوات أتاه الوحي فأعلمه بقصتهم فانطلقوا. هذه الرواية بهذا السند أخرجها بعض أصحاب السنن، ويذكرها بعض أصحاب السير، وهو حديث مرسل وهو ضعيف السند، والأصح منه ما يأتي في الرواية الأخرى التي يشير إليها المصنف الآن. نعم، وحكى السمرقندي،
قال رحمه الله تعالى وحكى السمرقندي أنه خرج إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، فقال له حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتوامر حيي معهم على قتله، فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة.
هي قصة واحدة وليست قصتان في بني النضير، لكن اختلف في السبب الذي من أجله قدم إلى بني النضير، فذكر في الرواية الأولى أنه أتاهم، وذكر هنا تفصيلها، قال خرج يستعين في عقل الكلابيين. العقل هي الدية، وسميت دية القتل عقلا لأن الدية كانت تدفع عند العرب من الإبل، فيأتون يأتي أهل القاتل إلى أهل القتيل يسوقون الإبل دية للمقتول، فيأتون إلى فناء دورهم فيعقلونها، فسميت الإبل التي تساق للدية عقلا. وأصبحت هذه حتى في فقه الشريعة في باب القصاص والديات يذكر العقل، فيقال عقل الخطأ وعقل الجناية ونحوها. قال يستعين في عقل الكلابيين، يعني في دية الرجلين من بني كلاب اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقال له حيي بن أخطب أحد رؤساء يهود وكبرائهم اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا. فجلس عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر، وفي بعض الروايات وغيرهم من الصحب الكبار كسعد والزبير وغيرهم. قال وتوامر حيي، يعني تآمر على قتله، فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام نبينا صلى الله عليه وسلم من غير أن يكلم أحدا كأنه يريد حاجته، قيام تشعر به أنه ربما قام ليعود قريبا. قال فقام حتى دخل المدينة ولم يرجع، فأدركه لطف الله وحفظ الله وعصمه من كيد يهود. هذه الرواية هي التي قبلها لكنها بينت السبب، والسند فيها كما سمعت ضعيف لأنه حديث مرسل، والأصح منه سندا ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وصححه الحافظ ابن حجر أن بني النضير أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رغبة في المفاوضة والمجادلة والمناظرة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك. وما قالوه إلا نوعا من الحيلة والمكيدة، قالوا أخرج لنا في ثلاثة من أصحابك يلقاك ثلاثة من علمائنا فإن آمنوا بك اتبعناك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في تبليغ الإسلام، وحرصه على إسلام البشر أبلغ من أي حرص صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن آمنوا بك اتبعناك، ففعل. قال فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بني النضير منهم إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير وما عزموا عليه، فأخبر أخوها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم، فرجع وصبحهم بالكتائب وحاصرهم يومه، ثم عدى على بني قريظة حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها. يقول الحافظ ابن حجر هذا الحديث أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الرجلين. يقول الحافظ لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي فالله أعلم. فهاتان روايتان في قصة سبب مجيئه إلى بني النضير، والذي ترتب عليه عزمه عليه الصلاة والسلام على حصارهم ثم طردهم من المدينة لغدرهم الصريح برسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا أول موقف لليهود قبحهم الله يغدرون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موقف وثان في مؤامرتهم مع قريش وكان سببا لقتل كعب بن الأشرف، وثالث في قصة السم الذي وضعته اليهودية في ذراع الشاه بعد فتح خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع في قصة السحر في المشط والمشاطة الذي صنعه لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المؤامرات تترى، ورغبة يهود في قتله كانت تتابع، لكن الله عز وجل الذي حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم حال بينهم وبين ما يريدون. يقول المصنف وقد قيل إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنها نزلت في هذه القصة، وهذا سبب من أسباب ثلاثة تذكر في سبب نزول الآية، مضى أحدها في ليلة الجمعة الماضية، وهي أن سبب نزولها قصة غورث بن الحارث لما عدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصلت سيفه فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فأسقط في يده، فكان هذا سببا يقال أيضا في ذكر نزول الآية هنا. وعلى كل حال هي عدة أسباب ذكرها الأئمة كابن كثير والواحد عن ابن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أن سبب نزول الآية قصته صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أهل التفسير والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل لعنه الله وعد قريشا لئن رأى محمدا يصلي ليطأن رقبته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل، فلما قرب منه ولى هاربا ناكصا على عقبيه متقيا بيديه، فسئل فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
أبو جهل مرة أخرى قبحه الله في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة هذه آكد من تلك وأصح سندا، بل خرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما وعامة أهل السنن والروايات، بخلاف تلك الأولى التي جاء فيها يحمل الحجر وأنه رأى هولا عظيما فنكص على عقبيه وعاد. الرواية هنا أخرجها البخاري رحمه الله مختصرة جدا، ولم يسق فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة. وذلك أن أبا جهل حلف، وقد جاء في رواية مسلم قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يجرؤ على أن يصلي صلاته لربه فيسجد بين أظهركم مخالفا دينكم وعقيدتكم وملتكم؟ قالها على سبيل العلو والغطرسة والكبرياء، وهو رأس من رؤوس الكفر بمكة وأحد أعتى صناديدها، يقولها في مستهل كلام يريد أن يعلن به تحديا وتعديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قيل: نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته، أو لو عفرن وجهه في التراب وخسئ لعنه الله. قال: لأفعلن ذلك. فانطلق، فلما أقبل ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه، يعني قالوا لأبي جهل: ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقبل. فلما قرب منه ولى هاربا ناكصا على عقبيه، لما اقترب ولم يكن بينه وبينه إلا مسافة خطوة، قال: ولى هاربا ناكصا على عقبيه متقيا بيديه، سقط من قيامه واتكى على يديه ساقطا على خلفه. قال: فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. وفي رواية المسلم قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، والله ما تدري ماذا رأى الخبيث، لكنها آية والله. والحديث عند مسلم في صحيحه بلفظه، يقول رأى خندقا من نار وهولا وأجنحة، وسمع خفقا عظيما انخلع لها قلبه وسقط على يديه ونكص على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. أيجرؤ أن يضع قدمه اللعين على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لملائكة ينزلها ربك من فوق سبع سماوات نصرة لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: وإنما شدد في حق أبي جهل، يعني ليس أبو جهل اللعين هو وحده الذي يعلن هذه العداوة والأذى. وعقبة بن أبي معيط مثلا واحد من الذين تجرؤوا، أليس هو الذي وضع سل الجزور ووسخ الناقة الذي يخرج مع الولادة فقام ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ ومع ذلك يقول: لم يحصل لأحد من الوعيد والتهديد مثل ما حصل لأبي جهل. أبو جهل هو الذي نزلت فيه الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم جاء الوعيد: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، لنأخذنه من مقدم رأسه أخذا شديدا. هذا الوعيد ينزله الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، فليذهب أبو جهل وليستنجد بناديه وأهله ورفاقه وأصحابه وعشيرته، فليدع ناديه، سندعو الزبانية. ثم لينظر أي الفريقين أقوى جندا وأقوى عدة وأقدر على النصر والثبات. كلا لا تطعه واسجد يا محمد واقترب، واسجد على برآهم وعلى عينهم وأبصارهم وأسماعهم، فهذا بيت الله وأنت تعبد الله، والله عز وجل حافظك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين عداوة أبي جهل وعداوة غيره من كفار قريش، قال: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل، ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سل الجزور على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حال صلاته، لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف، وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك. ولأن سل الجزور لم يتحقق نجاستها، وقد عوقب عقبة بدعائه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر، فحتى عقبة ما سلم وأصابته الدعوة، لكن أبا جهل عجل بعقابه وبهذا الوعيد والتهديد الذي بلغه، لأنه كان أكثر جرأة وسفاهة مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا جهل، انتهى كلام الحافظ رحمه الله، ثم إن أبا جهل إذا كنا نعد فعلة عقبة خطيئة وقبحا وإجراما بوضعه سل الجزور، فلا تنسى أن أبا جهل هو صاحب الفكرة، وهو الذي قال: من يعمد إلى سلى بني فلان فيأتي بها فيضعها على ظهر محمد وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فقام أشقى القوم عقبة ففعل ذلك، ما ثبت في صحيح مسلم. والمقصود أن هؤلاء العتاة رغم عنادهم ومعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة على مدى 13 سنة كانوا يرصدون فيها العداء والكيد والتدبير والمؤامرات، لكنهم ما بلغوا شيئا من مرادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست قريش، بل لو اجتمعت العرب كلها قاطبة، بل لو اجتمعت الإنس كلها، بل لو حالفتهم الجن بأسرها، لا والله ما يصلون إلى نبي عصمه الله من فوق سبع سماوات ووعد الله بكفايته وحفظه من كل من يريد أذاه وصده عن دعوة الله، لأمر يسير جدا، أنهم يخالفون بمرادهم مراد الله، يبعثه الله ليبلغ دعوته ويريدون أن يصدوه. أفينفذ أمرهم ومرادهم على أمر الله ومراد الله؟ حاشا والله. فكانت هذه العصمة الإلهية العجيبة وهذه الحوادث المتعددة التي مرت بنا في مجلسين سبقا وهذا ثالثها، ولا زال في الفصل بقية، تأكيدا عظيما على عظم حفظ الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها في المجلس المقبل ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. صلاة الله ما ابتسم الغمام، وما هتف الأحبة والكرام، على الهادي النبي إليه قلبي يتوق، فيزدهي فيه الكلام. املأوا ليلتكم صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعمروا جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تتضاعف لكم من ربكم صلوات كل واحدة بعشر أمثالها. فيا رب صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، ويا رب صل وسلم وبارك عليه كما ينبغي أن يصلى ويسلم عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، وآنس في القبور وحشتهم، وارفع درجاتهم، وكفر سيئاتهم. اللهم ارحم مرضانا، واشف من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.